الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هل الأسئلة كثيرة اليوم؟
لا بأس.
كثيرة موجود؟
وسط.
طيب إذن نقرأ إن شاء الله الأسئلة ونرد عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا عامرا كما تعودناه، مجلسا للإفتاء ولحضور طلاب العلم حفظهم الله. إذن أنا أقرأ الأسئلة إن شاء الله. السائل يقول: شخص مسافر صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم جاء وقت العصر وكان برفقة إخوة له، وكانوا ذاهبين للجامع لأداء صلاة العصر، طلبوا منه الذهاب معهم، ففي هذه الحالة ما الأفضل أن يعمله؟ الجواب: إذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم حال سفره ثم جاء وقت العصر، فله أن يشعر إخوانه بأنه قد صلى العصر مع الظهر جمعا وقصرا، فإذا ذهب المسجد معهم فالسنة أن يصلي مع المقيمين في المسجد صلاة إتمام، حتى وإن قد صلى قصرا وهي له نافلة، يعني صلاة الإتمام التي هي 4 ركعات. فقد أخرج بعض أهل السنن كما ثبت من حديث محجن أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فأذن للصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فصلى، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى بالناس، وإذا بمحجن في مجلسه لم يصلي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا جئت المسجد وكنت قد صليت فأقيمت الصلاة فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. أيضا إخواني، ثبت عند أحمد أن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت لابن عباس: إن إذا كنا معكم صلينا 4، لأن ابن عباس من أهل مكة وهو مقيم، وإذا رجعنا إلى رحلنا أي إلى مكاننا صلينا 2، لأنه كان على حالة سفر. فقال ابن عباس: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يدل على أنه إذا كان مع الناس صلى 4، لكن إذا لم يأتي المسجد فله أن يصلي 2. وعند مسلم أيضا أن ابن عمر كان إذا صلى مع الإمام صلى 4، وإذا صلى وحده صلى 2. واضح المسألة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: من نسي وصلى الصلاة الجهرية السرية، ومن صلى السرية جهرية، فهل تصح صلاته أم يعيدها أم يسجد السهو؟ لا شك أن الصلاة صحيحة، فلا تبطل إلا بترك ركن أو شرط. لكن حصل خلاف بين أهل العلم، هل يسجد سجدتي السهو أم ليس عليه سجود سهو؟ والصواب أنه لا يوجد سجود عليه، لأن سجود السهو إنما ثبت في نقص الركعات وزيادتها وعند الشك وعند نسيان التشهد الأوسط، وقد بينت ذلك مفصلا في الجزء الأول أو الثاني من كتابنا المنتقى من الفتاوى. وأما غير ذلك فلا يثبت فيه شيء. وأما من يقول بأنه يسجد في كل موضع غلط فيه في صلاته فهذا توسع لا دليل عليه، وبالله التوفيق. نعم، هذا سؤال آخر يقول: توضأت ثم صليت ووسط الصلاة يعني أثناء الصلاة أحس أنه خرج مني قطرة أو قطرات من البول ثم قطعت الصلاة، لأتأكد، وفعلا وجدت قطرات وأحيانا لا أجد شيئا، وهذا شبه متكرر معي. ومن الأقوال أعني لأهل العلم أنني أثناء الوضوء أبلل ثوبي مكان خروج البول وأعتبر على وضوئي، أو أعتبر نفسي على وضوئي وصلاتي صحيحة، فما هو الراجح في ذلك؟ إذا كان مثل ذلك متكررا فكان سلس بول أو شبهه، فعليك الاستنجاء وتبلل موضع وقوع البول من سروالك أو ثوبك، ثم تتوضأ وتصلي. ولا يضرك إذا نزل منك شيء أثناء الصلاة، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ما يفتي به جمهور السلف والخلف رحمهم الله، وبالله التوفيق. يقول: بعض الأشخاص يصلون وفي أفواههم قات ويقولون: نحن لا نمضغه أثناء الصلاة ولا ينزل منه شيء. وللعلم فالشيخ العلامة محمد بن إسماعيل العمراني اليماني حفظه الله كان قد أقر صحة ذلك قبل سنوات ماضية، ومن ثم رجع في هذا القول، فنرجو الإفادة. يبدو السائل من إخواننا من أهل اليمن. الجواب يا أخي الكريم: يجب على المسلم إذا وقف بين يدي الله أن يستشعر عظمة الموقف، وكونه يصلي وفي فمه قات فهو لم يستشعر عظمة هذا الموقف لأمور. الأمر الأول أن الشريعة الإسلامية أوجبت طهارة الفم قبل الشروع في الصلاة، لما ثبت في الحديث الحسن عند أبي داود: إذا توضأت فمضمض. وكون هذا الشخص يصلي والقات في فمه، هذا يدل يا إخواني أنه لم يتمضمض، فيكون آثما لترك المضمضة. لأنها واجبة، هذا أولا. الأمر الثاني أن وجود القات في الفم مدعاة لنزوله للجوف، فإذا ادعى أنه لا يمضغه فنقول إنه ينزل من فمك لجوفك مع قطرات اللعاب حتى وإن لم تحركه في فمك، لأنه لا بد أن تقع في الفم الحركة غير الإرادية لأجل التنفس الضروري الذي يقع من الفم أحيانا. ودخول القات إلى جوفك مبطل للصلاة، لأنك تسببت في وجوده على حافة الحلق، ولا شك أن من مبطلات الصلاة الأكل والشرب. الأمر الثالث أنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الصلاة السرية أو الجهرية من غير أن يحرك شفتيه، حتى قال بعضهم من لم يحرك شفتيه أثناء الصلاة فصلاته باطلة، ولا نوافق من قال بالبطلان، لكن نقول عدم تحريك الشفتين أثناء القراءة يشابه أفعال اليهود والنصارى في بعض عباداتهم وطقوسهم. والحاصل أنه لا يحل بأي حال أن يصلي المسلم وفي فمه شيء من قات أو غيره، وأن مثل ذلك ينافي الطهارة التي طلبها الشرع الحكيم للصلاة، وينافي استشعار الخشوع، وأنه بين يدي جبار السماوات والأرض، وأن مثل ذلك أيضا مشابهة لأهل الكتاب في بعض عباداتهم وطقوسهم من حيث عدم تحريك الشفتين. وأما حكم القات وما يحصل فيه من الأضرار المادية والصحية فقد تكلمنا عن ذلك في غير هذا الموضع، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول حديث اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي إلى آخر الحديث، يقول أرجو أن تفيدوني، هل هذا الدعاء من أدعية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا وجوزيتم الجنة؟ هذا يا أخي هو عند الترمذي وغيره ولا يصح. نعم، يقول أحسن الله إليكم ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك، بحيث أنه عندنا في الجزائر قامت الدولة ببناء سكنات ثم تبيعها بصيغة الإيجار المنتهي بالتمليك، وهذا من أجل إعانة ذوي المدخول القليل والمتوسط، وهل يجوز أن نسمي هذا البيع بيع التقسيط حيث أن المستفيد يدفع مبلغ 25 مليونا من العملة الجزائرية كل سنة لمدة 4 سنوات ثم يسدد الباقي من ثمن المسكن لمدة 25 سنة. أخي الكريم، تكلمنا مرارا وقلنا الإيجار المنتهي بالتمليك يجمع بين بيعتين مشتملتين على عقدين في أن واحد، إذ لا يصح بيع السلعة بعقدين إيجار وبيع، لأن الإيجار كالبيع. وفي الحديث الصحيح نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، فهما بيعتان لسلعة واحدة ولشخص واحد. وقد صدرت فتوى هيئة كبار علمائنا بالمملكة على حرمة ذلك، ولكن بعضهم يلعب به الهوى ويبحث عن المخارج لوجود فتاوى ضعيفة المخرج، ولا يقول شخص هو بيع تقسيط، لأن بيع التقسيط هو بيع واحد وليس بيعتين، وهو جائز على الصحيح، خلافا لمن رأى أنه بيعتان في بيعة. وبالله التوفيق. أختي مريضة تعاني من المسالك وتتألم، وزوجها كان في الخارج يعالج أباه من السرطان عافانا الله وإياكم، فعرض أوراقها على طبيب، فشخص لها الطبيب بأن حالتها تحتاج لعملية، ولكن زوجها رفض أن يأخذها معه ومع أبيه في الخارج، ليس بحجة المال بل بحجة أنه مشغول بمرض أبيه، مع العلم أن أباه يتحرك ويأكل ومعه والدته. فأختي يا شيخ متضايقة جدا من عدم اهتمام زوجها بها، ويراها تتألم، وقد يتطور مرضها إلى ما لا تحمد عقباه. سؤالي، هل هذا من البر؟ وعلى أختي أن تصبر وتتحمل، بارك الله فيكم. الجواب لا، ليس من البر، بارك الله فيك، وعلى زوجها أن يتقي الله فيها، فإنه مسؤول عنها اليوم ويوم القيامة. وفي الصحيحين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته. فلا يضيع من يعول حتى لا يضيعه الله. فقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. فلا تحبس عن زوجتك الدواء حتى لا تبتلى بسبب هذا التقصير. وتذكر قول الله: وقفوهم إنهم مسؤولون. فكما يلزمك برك بأبيك، يلزمك أيضا برك بزوجتك. وفي الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. لذا لا تهمل شيئا على حساب صحة آخر، والله المستعان. هذا سؤال: هل المرأة تدخل تحت سياق هذا الحديث إن صلت في بيتها من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة؟ الجواب: هي مأجورة بالنية إن شاء الله، إذا حدثتها نفسها بأنها لو ذهبت المسجد لقعدت تذكر الله في مصلاها حتى تطلع الشمس لولا ما يمنعها من الذهاب من الأسباب المقدرة. لكن لو فرضنا صلت الفجر في بيتها ثم قعدت مكانها تذكر الله ثم ركعت ركعتي الضحى بعد طلوع الشمس فنالها أجرا عظيما، الأول أجر القعود والذكر والصلاة، والثاني أجر أن نفسها تحدثها بالخروج للمسجد والقعود فيه لولا ما يمنعها من الأسباب المقدرة. ولا ينبغي أن نقطع بأن الحديث يشمل من صلى بالمسجد والبيت لعدم ما يدل على ذلك من الشرع، ولكل أجر، وبالله التوفيق. هذا سؤال لأحد إخواننا من كردستان. أنا يقول أنا اسمي سرتيب من كردستان العراق، أريد أن أسأل سؤالا عن سلفة عقار، هل سلفة العقار في كردستان العراق حلال أم حرام؟ يا أخي لم أقف على أنظمة السلفة العقارية في بلادكم، ولذا بين لنا أنظمة وقوانين السلفة حتى نفتيك عن بينة، وبالله التوفيق. هذا سؤال ونختم به هذا اللقاء إن شاء الله. يقول سائل لي صديق نصراني توفي مؤخرا وأوصى لي بمجموعة من الكتب ومبلغ من المال، هل يجوز أن آخذ ما أوصالي به؟ أفيدوني أثابكم الله. الجواب لا بأس من أخذ المال طالما وهو ماله، فلا يوجد مانع شرعي من أخذه. وأما الكتب فإذا كانت مفيدة فخذها، أما إذا كانت تحارب الإسلام أو تدعو إلى النصرانية أو غيرها من الأديان الأخرى فلا، حتى تسلم من ضررها، واحذر أن تترحم عليه فقد مات على الكفر، فلا يجوز الترحم على من مات كافرا بالإجماع. وكان الواجب يا أخي عليك أن تدعوه للإسلام قبل موته حتى لا يكون إهمالك لدعوته وأنت قادر حجة عليك يوم القيامة، ولعلك فعلت وأبى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنكون في مكة، ويكون المجلس القادم الأسبوع الذي يليه، والحمد لله رب العالمين بمشيئة الله. نعم.